يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على جوهر الأصول، إمامنا المأمول، قائم آل محمد، بقية الله الأعظم، الحجة ابن الحسن العسكري، سلام على شيعته ومنتظريه، سلام عليكم. ما بين واقعين، واقع الدنيا وواقع الدين، حديث سمر بين المحبين وزبدة قول للمنتظرين، الحلقة 25.
اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور.
هذا هو الجزء 6 من عنواننا المتقدم في الحلقات الماضية، المذهب الطوسي. وصلت معكم في الحلقة المتقدمة إلى الحديث عن معالم المذهب الطوسي. أول معلم من معالم هذا المذهب، وهو معلم واضح جدا، نقض بيعة الغدير بأسلوب شيطاني بالضبط، مثلما قال إمام زماننا صلوات الله عليه في الرسالة الأولى التي وصلت إلى الشيخ المفيد سنة 410 للهجرة، وهو يتحدث عن أكثر مراجع وعلماء الشيعة في تلك الفترة وعن ضلالهم وعن خيانتهم. ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم، مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا، ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. إنه أسلوب شيطاني خفي. الطوسي أسس مذهبه الخاص وارتبط به أكثر مراجع الشيعة، وفي زماننا ارتبط الجميع بهذا المذهب، لكن عملية تمويه قد استعملت طيلة هذه القرون. المذهب هو مذهب الطوسي، ولكنه ألبس لباسا مزيفا فسمي بالمذهب الجعفري، وسمي بالمذهب الاثني عشري، وسمي بمذهب أهل البيت، وقيل للشيعة من أنكم أنتم فقط تعتقدون بسلسلة الأئمة الاثني عشر. هناك كثيرون من السنة يعتقدون بسلسلة الإمامة، هذه كتبهم موجودة منتشرة في المكتبة السنية، وهناك الطرق الصوفية الكثيرة التي تعتقد بسلسلة الأئمة الاثني عشر. شيعة أهل البيت يعتقدون بسلسلة الأئمة الأربعة عشر. هؤلاء هم أولياء أهل البيت الذين يعتقدون بإمامة فاطمة. أما الاعتقاد بسلسلة الأئمة الاثني عشر فهذه سلسلة من جملة سلاسل الإمامة. سلسلة الإمامة الأم هي سلسلة الأئمة المعصومين الأربعة عشر: محمد، علي، فاطمة، وبعد ذلك أولاد علي وفاطمة من الحسن المجتبى إلى قائم آل محمد صلوات الله عليهم. لا يوجد في العالم كله، لا في الماضي ولا في الحاضر، لا توجد مجموعة تعتقد بسلسلة الإمامة الأم هذه إلا الزهرائيون أولياء أهل البيت، إلا الذين أخلصوا لمحمد وآل محمد عبر القرون الماضية وإلى زماننا هذا. وقد مر الحديث في هذا المضمون في مضمون إمامة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. يمكنكم أن تعودوا إلى برامجي المتنوعة كي تطلعوا على تفاصيل هذه الحقيقة التي دمرتها وأخفتها وحرفتها الحوزة الطوسية اللعينة القذرة، لأنها تتبع المذهب الطوسي اللعين القذر الذي أسسه هذا الذي يقال له شيخ الطائفة محمد ابن الحسن الطوسي المتوفى سنة 460 للهجرة. حدثتكم في الحلقة الماضية فيما يرتبط بالذي جاء في مقدمة تفسير التبيان، أشير إلى مقدمة الكتاب، وقرأت عليكم أيضا مما جاء في مقدمة التفسير التي يعرض فيها الطوسي منهجيته في التفسير التي سيتبعها في تفسيره هذا الذي عنوانه التبيان. واتضح لكم من مقدمة الكتاب ومن مقدمة التفسير من أن الرجل مغرب وبيعة الغدير مشرقة، من أن الرجل مستدبر وبيعة الغدير مقبلة، من أن الرجل في ظلام دامس وبيعة الغدير مشرقة منيرة. ثم أخذت مثالا من سورة الفاتحة لأنها فاتحة الكتاب، وهي السورة التي تختصر مضامين القرآن ومركزها وجوهرها في هذا العنوان: إنه الصراط المستقيم. وقرأت عليكم كيف فسر الصراط المستقيم بضلاله الواضح. أتحدث عن ضلال الطوسي المشؤوم هذا الذي جر الويلات على أجيالنا السابقة، ولا زالت ويلاته مستمرة في جيلنا هذا وفي الأجيال التي تأتي بعد جيلنا، لأن القوم في النجف وكربلاء مصرون على الاستمرار على ضلالة الطوسي. وعلى مذهبه القذر هذا الذي يتنافر بدرجة 100% مع دين العترة الطاهرة، وفي الوقت نفسه يضحكون على الشيعة الحمير ويقولون لهم من أن دين العترة هو هذا في المذهب الطوسي النجس. في هذه الحلقة سأأخذ لكم لقطات من سورة البقرة، إنها السورة الأطول. سأأخذ لكم 10 لقطات، لا أدري هل أن الوقت سيكفيني أو سيبقى من الحديث شيء إلى حلقة يوم غد. سأأخذ 10 لقطات، هذه اللقطات يمكنني أن أقول عنها وبنحو تقريبي تشكل إطارا خارجيا للعقل الشيعي، هناك إطار داخلي سأتناوله فيما بعد، لكنني سأتناول الآن لقطات هي في الحقيقة آيات من سورة البقرة تتناول موضوعات تشكل مفردات مهمة يمكننا أن نصنع منها إطارا خارجيا للعقل الشيعي. هذا هو الإطار الأوسع، وهناك إطار داخلي وهو الإطار الأضيق. كل هذا سأتناوله لكم في هذه الحلقة وما بعدها من الحلقات كي تتضح الصورة لديكم فيما يرتبط بالمعلم الأول من معالم المذهب الطوسي، نقض بيعة الغدير بأسلوب شيطاني، كأنهم كما يقول صاحب الأمر في وصفهم كأنهم لا يعلمون، أسلوب شيطاني خبيث يمارس على الشيعة منذ سنة 448 حين تأسست الحوزة اللعينة في النجف وإلى يومنا هذا. الكلام لا يقف عند تفسير التبيان، سأتناول بقية كتب الطوسي بالقدر الذي ينقل لكم الصورة الحقيقية الكاملة. طلبت منكم في الحلقة الماضية أن تصبروا علي وأكرر طلبي هذا، لكنني أعدكم سأضع بين أيديكم من الحقائق التي لا تخطر على أذهانكم، وهي حقائق ثابتة، لكنكم قد ضحك عليكم وقد استهزئ بكم من قبل أولئك الشياطين الذين هم في النجف وكربلاء، إنهم آيات الشيطان العظمى. هذا هو الجزء الأول من التبيان من تفسير الطوسي. الطبعة هي الطبعة التي أشرت إليها في الحلقة الماضية في الصفحة 51 عند الآية في بداية سورة البقرة بعد البسملة، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. الحديث عن الكتاب، ذلك الكتاب، أقرأ ماذا قال الطوسي بخصوص هذه الآية. الطوسي يقول: هذه لفظة، كلمة هذه، هذه لفظة يشار بها إلى ما قرب، وذلك إلى ما بعد، لأن الآية هكذا قالت: ذلك الكتاب. هذه لفظة يشار بها إلى ما قرب، وذلك إلى ما بعد، وذاك إلى ما بينهما، لأن اللام في ذلك يقال لها في العربية لام البعد. أما الكاف فالكاف يقولون عن حرف خطاب. هذه لفظة يشار بها إلى ما قرب، وذلك إلى ما بعد، وذاك إلى ما بينهما، ويحتمل أن يكون معنى ذلك ها هنا هذا، يعني أن الآية يكون معناها هكذا: ذلك الكتاب، ها هنا هذا الكتاب، ها هنا هذا الكتاب، كي يكون الكلام مشيرا إلى القرآن نفسه. ويحتمل أن يكون معنى ذلك ها هنا هذا، على قول عكرمة وجماعة من أهل العربية. عكرمة هذا من أشد النواصب، من الذين يبغضون عليا صلوات الله عليه ويفتخرون ببغضه، كان خارجيا من أقذر الخوارج. ويحتمل أن يكون معنى ذلك ها هنا هذا، على قول عكرمة وجماعة من أهل العربية كالأخفش وأبي عبيدة وغيرهما. قال وجاء ببيت من الشعر: لا يعرف رأسه من ذيله. وهذا هو شأن المفسرين الذين يفسرون القرآن وفقا للمنهج العمري، وهو شأن علماء اللغة حينما يريدون أن يستدلوا بشيء لمعنى كلمة من الكلمات، يأتوننا بأشعار لا نعرف رأسها من ذيلها. أقول له: والرمح يأطر متنه، تأمل خفافا، إنني أنا ذلك. سامني لي هذا الشعير بعير، اشتردون السمو سمو. ويحتمل أن يكون معنى ذلك ها هنا هذا، على قول عكرمة وجماعة من أهل العربية كالأخفش وأبي عبيدة وغيرهما. قال: أقول له: والرمح يأطر متنه، تأمل خفافا، إنني أنا ذلك. المهم يرتبونها، المهم يمشوها، فيكون المعنى ذلك الكتاب ها هنا هذا الكتاب. هسه هاي منين طلعوها؟ من فوق، من جوا، ما ندري. أي إنني أنا هذا. وقال تعالى: ذلك عالم الغيب والشهادة وهو موجود في الحال، وإنما جاز أن يستعمل هذا وهي إشارة إلى حاضر بمعنى ذلك، وهي إشارة إلى غائب لأنه كالحاضر عند الغائب. الطوسي يحاول أن يرفع هذا الإشكال، لأننا إذا قلنا من أن الكتاب هو القرآن فكيف يقول القرآن عن نفسه ذلك الكتاب؟ يفترض أن يقول القرآن عن نفسه هذا الكتاب، فكيف يقول عن نفسه ذلك الكتاب؟ هل أقول عن نفسي ذلك أنا، أم أنني أقول هذا أنا؟ هل لي فرها هذه الفرة ويقول معناها ها هنا هذا، ذلك معناها ها هنا هذا؟ على أي أساس جاب لهم هذا البيت من الشعر أو من البعر؟ أقول له والرمح يأطر متنه، تأمل خفافا إنني أنا ذلك. وحتى هذا البيت يمكن أن نجد له معنى، لكن الذي تحدث عن بخصوص القرآن له معنى له، حتى هذا البيت، مع أنني لا أدري هل هو شعر أم هو بعر، لكن يمكن أن نجد له معنى. لكن أن نحمل هذا المعنى على الآية في سورة البقرة لا يستقيم هذا أبدا، لكنهم يفعلون هذا وسيفعلون. ثم يستشهد بآية من الكتاب الكريم، ذلك عالم الغيب والشهادة. هذه الآية في سورة السجدة، وهي في سياق يختلف عن سياق سورة البقرة. الآية هذه هي الآية 6 بعد البسملة من سورة السجدة، ألف لام ميم السجدة. الآية هكذا تقول: ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم. جاءت في سياق آيات بشكل عربي سليم وجميل. أقرأ عليكم من الآية 4 بعد البسملة من سورة السجدة: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. سياق عربي سليم واضح، فأين هذا من هذا الذي يتحدثون عنه؟ الطوسي يقول: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، كهذه الآية، ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم. هذا تعبير اعتيادي وطبيعي جدا في اللسان العربي، من أننا نتحدث عن موضوع وبعد ذلك نشير إلى جهة مهمة في ذلك الموضوع بلفظة ذلك. هذا موجود في أساليب الأدب العربي وبشكل واضح جدا، وحتى في اللغات غير العربية مثل هذا السياق في التعبير موجود. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون، ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. فهل معنى ذلك في هذه الآية ها هنا هذا؟ أي كلام هذا؟ ذلك عالم الغيب والشهادة، هذه إشارة واضحة جدا إلى الله سبحانه وتعالى الذي تحدثت الآيات السابقة عنه. فما علاقة ما جاء في أول سورة البقرة؟ ذلك الكتاب القرآن يتحدث عن كتاب آخر، وكلمة الكتاب تعني حقيقة جامعة، هذا هو المراد من الكتاب، الكتاب الحقيقة الجامعة، كتب جمعة. إنما قيل للكتابة كتابة لأنها عملية جمع حروف، نجمع الحروف مع بعضها كي نشكل الكلمات، ثم نجمع الكلمات مع بعضها كي نشكل السطور، ثم نجمع السطور مع بعضها كي نشكل الصفحات، ثم نجمع الصفحات مع بعضها كي نشكل الكتب. عملية جمع، الكتابة جمع، كتيبة الجند مجموعة الجند، الكتاب حقيقة جامعة، هذه الحقيقة الجامعة التي يتحدث عنها القرآن في سورة ياسين في الآية الثانية بعد العاشرة بعد البسملة من سورة ياسين، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، وكل شيء أحصيناه، إنها الحقيقة الجامعة والتي يعبر عنها بلسان العربي بالكتاب، الكتاب الحقيقة الجامعة. وإنما نطلق على هذا كتابا لأنه مجموع من صفحات، وصفحات مجموعة من سطور، والسطور مجموعة من كلمات، والكلمات مجموعة من حروف، فهو حقيقة جامعة للحروف والكلمات والسطور. القرآن هنا حينما يقول ذلك الكتاب يتحدث عن حقيقة جامعة هي التي تحدثت عنها سورة ياسين، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. المهم عند الطوسي وعند النواصب العمريين أن يفسر القرآن بأي شيء، المهم أن لا يكون قريبا من علي وآل علي، يفسرونه بأي شيء بأي هراء، وهذا هو الذي يفعله الطوسي المشؤوم الخبيث من أول تفسيره إلى آخر تفسيره بهذه الطريقة. لا يضحكون عليكم فيخرجون لكم آيات من القرآن كآية التطهير وآية المباهلة لا يستطيع أن يفسرها بغير أهل البيت، لأنه إذا فسرها بغير أهل البيت حينئذ ماذا يقول لعوام الشيعة؟ أما أن يأتي إلى هذه الآية في أول البقرة ذلك الكتاب، فإن عوام الشيعة لا يفقهون شيئا من تفسيرها، يأخذون بما يقوله هذا الخبيث وما يقوله الخبثاء من أمثاله من مراجع ومفسري المذهب الطوسي اللعين. وإلى أي كلام هذا؟ أي هراء هذا؟ ويحتمل أن يكون معنى ذلك ها هنا هذا على قول عكرمة، على قول هذا الناصبي وجماعة من أهل العربية، إلى أن يأتينا ببيت من الشعر أقول له والرمح يأطر متنه تأمل خفافا إنني أنا ذلك، أي إنني أنا هذا. فكأن القرآن حينما يقول ذلك الكتاب يقول إنني أنا هذا الكتاب. أدري منين جبتوا هذا الحكي، هذا الحكي منين جبتوا؟ المهم أن لا يفسر القرآن مثلما فسره إمامنا الصادق صلوات الله عليه، هو هذا المهم. الصادق يقول الكتاب علي لا شك فيه هدى للمتقين بيان لشيعتنا، هذا تفسير صادق. أقرأ عليكم من تفسير القمي الذي هو جامع من جوامع الأحاديث التفسيرية المروية عن العترة الطاهرة والتي أمرنا أن نأخذ بها وبايعنا عليها في الغدير، في الغديرين، في الغدير العلوي وفي الغدير المهدوي. هذا هو تفسير الآية. الصادق يقول الرواية بسند القمي علي بن إبراهيم رضوان الله تعالى عليه عن أبي بصير عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه قال الكتاب علي لا شك فيه هدى للمتقين بيان لشيعتنا. الطوسي يذهب يمينا يذهب شمالا، وهذا التفسير كان موجودا لدي، هذا التفسير كان موجودا لدي وهو قريب من عصره. علي ابن إبراهيم هو أستاذ الكليني، والكليني توفي سنة 328، هناك من يقول من أنه توفي سنة 329، والطوسي توفي سنة 460 للهجرة، هو قريب من زمانه. هذا التفسير كان موجودا عند الطوسي، ما هو ببعيد عنه، يتركه مثل ما قال في ما قرأت عليكم من مقدمة كتابه ومن مقدمة تفسيره التي شرح فيها منهجية تفسيره، مثل ما قال لا تعجبه هذه الكتب، الكتب التي تشتمل على أحاديث العترة الطاهرة في تفسير قرآنهم لا تعجبه، يريد هذه القذارة. فيحدثنا عن هذا الناصبي عن عكرمة ويعرض عن حديث الصادق، صدقوني هذا منهج الطوسي من أول الكتاب إلى آخره. وسآتيكم بآية الغدير وماذا قال عنها، وماذا قال عنها، مع أن آية الغدير واضحة جدا. لن يهتم بها، سيأتي هذا في وقته. فهكذا هو التفسير. القرآن حينما يقول ذلك الكتاب يقول إنني أنا هذا الكتاب، أسلوب شيطاني. وهذا الذي قلته لكم، أول معلم من معالم المذهب الطوسي، نقض بيعة الغدير بأسلوب شيطاني. أنتم ماذا تقولون؟ هذا أسلوب شيطاني أو لا؟ ذلك الكتاب معناه إنني أنا هذا الكتاب. ما هو الدليل؟ الدليل هذا البيت الذي لا نعرف من الذي قاله. أقول له والرمح يأطر متنه، تأمل خفافا، إنني أنا ذلك. بيت من البعر وليس من الشعر. وأيد ذلك أن صبيه اللعين عكرمة عدو أمير المؤمنين. يكون المعنى ذلك الكتاب، القرآن يقول إنني أنا هذا الكتاب. الصادق ماذا يقول صلوات الله عليه؟ ذلك الكتاب لا ريب فيه. قال ذلك علي في مقامه السامي. فالقرآن كتاب صامت، وعلي هو الكتاب الناطق. القرآن يريد أن يقول لنا أنا الكتاب الصامت أشير إلى الكتاب الناطق، ذلك علي لا شك فيه لأنه هو الكتاب الناطق، هدى للمتقين، بيان هو كتاب الناطق، بيان لشيعتنا. هذا منطق الصادق صلوات الله وسلامه عليه. وانظروا إلى الوضوح وإلى الدقة والبلاغة في هذا التفسير، وانظروا إلى هذا الهراء الطوسي. اذهبوا واسألوا السيستاني، نعتمد على تفسير القمي أم على تفسير التبيان؟ سيأمركم أن تتبعوا منهج تفسير التبيان. لماذا؟ لأن تفسير القمي كتاب ضعيف بحسب قذارات علم الرجال. وهذا الأمر ليس خاصا بالسيستاني. سلوا الأموات من مراجعكم، وسلوا الأحياء، وسلوا الذين يقفون في الصف بانتظار موت السيستاني، سيقولون نفس الكلام. الذين يدرسون الدراسات الإسلامية، شهادات الدكتورة وشهادات الماستر، يأخذونها في تفسير التبيان، في تفسير مجمع البيان، في تفسير الميزان، ولا يقتربون من تفسير القمي مثلا أو من تفسير العياشي مثلا، لأنهم قد علموا وربوا في حوزة الضلال الطوسي وفقا للمذهب الطوسي، من أنهم يعرضون عن تفسير أهل البيت لقرآنهم مثلما هو منهج الطوسي. هو هذا المذهب الطوسي الذي أحدثكم عنه. إذن القرآن وفقا للمذهب الطوسي في تفسيره هو غير القرآن في دين العترة الطاهرة، وستشاهدون ذلك. ويستمر الطوسي بمثل هذا الهراء. كان في نيتي أن أقرأ أكثر من ذلك لكن الوقت يجري سريعا. أشير إلى قول آخر من الأقوال التي أوردها، أورد كل الأقوال ولم يشر لا من قريب ولا من بعيد إلى ما قاله الصادق صلوات الله عليه، وكأن القرآن ما هو بقرآن الصادق، هذا القرآن قرآن عكرمة وقرآن الأخفش وقال قوم إن معناه ذلك الكتاب الذي وعدوا به على لسان موسى وعيسى. قلت لكم المهم أن يفسر القرآن بعيدا عن علي وآل علي، بالله عليكم هذا المعنى يفهم من الآية. وقال قوم إن معناه ذلك الكتاب الذي وعدوا به على لسان موسى وعيسى، ويستمر على هذا الهراء. هذا الطوسي، أتعلمون القول الذي تبناه؟ يقول والأول أقوى، الأول أقوى، الأول أقوى من أن القرآن هكذا يقول إنني أنا هذا الكتاب. لماذا يقول والأول أقوى؟ لأنه أشبه بأقوال المفسرين. من هم المفسرون؟ المفسرون النواصب، أشبه بأقوالهم، يعني هو أقرب إلى أقوالهم. ما قال هو من أقوال المفسرين؟ لأن المفسرين لم يجمعوا على هذا القول، ولكنه اعتمد على هذا البيت من البعر من الشعر وعلى حقيقة أنه يحاول قدر الإمكان أن يبعد الآية عن علي، فمن هنا تبنى هذا القول ذلك الكتاب، أي إنني أنا هذا الكتاب. الصادق يقول ذلك الكتاب لا ريب فيه، ذلك علي لا شك فيه، هدى للمتقين، بيان لشيعتنا. أنتم ماذا تقولون؟ أي القولين أوضح وأصرح وأبلغ؟ ماذا تقولون لطوسيكم هذا؟ أنا لا أملك إلا أن أقول للطوسي من أم ذاك وطيح الله حظك على التفسير هذا. نذهب إلى فاصل.
السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك أيها البشير النذير، السلام عليك أيها السراج المنير، السلام عليك أيها السفير بين الله وبين خلقه. أشهد يا رسول الله أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة، لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها، ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها. وأشهد يا رسول الله أني مؤمن بك وبالأئمة من أهل بيتك، موقن بجميع ما أتيت به راض مؤمن، وأشهد أن الأئمة من أهل بيتك أعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا. اللهم لا تجعله آخر العهد من زيارة نبيك عليه وآله السلام. وإن توفيتني فإني أشهد في مماتي على ما أشهد عليه في حياتي أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك وأن الأئمة من أهل بيته أولياؤك وأنصارك وحججك على خلقك وخلفاؤك في عبادك وأعلامك في بلادك وخزان علمك وحفظة سرك وتراجمة وحيك.
الآية 31 بعد البسملة من سورة البقرة. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. ماذا يقول الطوسي في الصفحة 38 بعد 100؟ وقوله عز وجل وقوله وعلم آدم الأسماء كلها معناه أنه علمه معاني الأسماء. من قبلي أن الأسماء بلا معان لا فائدة فيها ولا وجه لإيثاره الفضيلة بها، وقد نبه الله الملائكة على ما فيه من لطيف الحكمة الحديث عن الحكمة في تعليم آدم الأسماء. فأقروا عندما سئلوا عن ذكرها والإخبار عنها أنهم لا علم لهم بها، فقال يا آدم أنبئهم بأسمائهم. وقول قتادة وظاهر العموم يقتضي أنه علمه الأسماء، وبه قال ابن عباس ومجاهد، هذا مجاهد ابن جبير متوفى سنة 104 للهجرة في طبقة سعيد ابن جبير ممن تعلموا من ابن عباس كما هو معروف في كتب التاريخ. وبه قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وقتادة آل محمد أين؟ ماذا قال آل محمد؟ لا وجود له. القرآن قرآنهم والحديث في الآية عنهم وعلم آدم الأسماء إنها أسماؤه، هذه مصيبتنا. القرآن قرآنهم والآية فيه، والقرآن هو الذي يقول وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. الطوسي اللعين هذا يذهب إلى ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وقتادة وتستمر القائمة. وبه قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وقتادة وأكثر المتأخرين كالبلخي والجبائي وابن الإخشيد والرماني. وقال الطبري بما يحكى عن الربيع وابن زيد، كل هؤلاء نواصب. هذه الأسماء البلخي والجبائي وابن الإخشيد والرماني والطبري. وقال الطبري بما يحكى عن الربيع وابن زيد إنهما قال علمه الله أسماء ذريته، أسماء ذرية آدم وأسماء الملائكة، وقال هو الاختيار دون قول ابن عباس. ويستمر في مثل هذا الهراء هذا الطوسي البتري المرجئي: القرآن قرآن محمد وآل محمد، الآية عنهم، ولم يذكرهم حتى ضمن هذه القائمة، لم يذكرهم. هذا هو تفسير إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه. الطبعة طبعة ذوي القربة، الطبعة الأولى قم المقدسة في الصفحة 90 بعد 100، عن إمامنا الحسن العسكري. إمامنا هو الذي يقول صلوات الله عليه، والد الحجة ابن الحسن هو الذي يقول: ثم قال الله وعلم آدم الأسماء كلها، أسماء أنبياء الله وأسماء محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والطيبين من آلهما، من آل محمد وعلي، وأسماء خيار شيعتهم وعتاة أعدائهم. ثم عرض محمدا وعليا والأئمة على الملائكة، أي عرض أشباحهم وهم أنوار في الأظلة، فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. هذا التفسير معبوث به تقديم ذكر أسماء الأنبياء على أسماء محمد وعلي وفاطمة وآلهم الأطيبين الأطهرين. هذا تحريف، هذا لم يكن صادرا عن إمامنا الحسن العسكري. فطريقة إمامنا الحسن العسكري في التفسير كله لا يقدم الأسماء مهما كانت على أسماء محمد وعلي وآلهما، وإنما الأنبياء في خيار شيعتهم وأسماء خيار شيعتهم، فالأنبياء من خيار شيعة محمد وعلي. والذي يدل على كلامي من أن الذي حرف الرواية كان غبيا، لم يحرف الجزء المتأخر منها، لأن الرواية حينما قالت ثم عرضهم قالت عرض محمدا وعليا والأئمة على الملائكة، فأين الأنبياء؟ الأنبياء هم في خيار شيعة الأئمة. فهذه الإضافة أضيفت من قبل الذين يحرفون أحاديث أهل البيت، الذين يحرفون أحاديث أهل البيت في زمان الأئمة الخطابيون والمغيريون، وكان الأئمة يأمرون أصحابهم أن يحملوا إليهم الكتب كي يصححوها، لأن الخطابيين كانوا يندسون بين أصحاب الأئمة. الخطابيون هؤلاء الغلاة الأنجاس الأرجاس من أتباع أبي الخطاب لعنة الله عليه وعليهم، لعنة الله على الخطابيين من الأموات ومن الأحياء، من القريبين منا مكانا والبعيدين منا مكانا. أتحدث عن الأمكنة التي يعيشون فيها هؤلاء الأنجاس، ألا لعنة الله عليهم في ليلهم ونهارهم. في زمان الأئمة كان هؤلاء الخطابيون والمغيريون من أتباع المغيرة ابن سعيد والبيانيون والشعيريون، هذه مجموعات من الغلاة الأنجاس لعنة الله عليهم، كانوا يستعيرون الكتب من أصحاب الأئمة ويدسون فيها الأحاديث. ولذا فإن الأئمة صححوا تلك الكتب في زمان الغيبة الطويلة. الطوسيون الأنجاس هم الذين شوهوا كتب الحديث، وهذا مثال من الأمثلة. إنني أتحدث عن خبرة طويلة وعن دراية في هذا المجال وفي هذا الباب، لا أتحدث حديثا جزافيا، وسأثبت ذلك لكم إن كان في هذا البرنامج أو في غيره من برامجي القادمة إن بقيت حيا وجرت الأمور بأسبابها. أقرأ الرواية وأحذف التحريف منها، ثم قال: وعلم آدم الأسماء كلها، أسماء محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والطيبين من آلهما، من آلهما، من آل محمد وعلي، الطيبون من آلهما، زينب الكبرى، قمر الهاشميين، عبد العظيم الحسني، السيدة المعصومة، هذه الأسماء الطيبة الطاهرة، هذه عرضت على آدم. أسماء محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والطيبين من آلهما، والطيبين من آلهما مثلما قلت لكم هذه الأسماء. هذه الروايات منقوصة، حذفت منها بقية الأسماء وأسماء خيار شيعتهم وعتاة أعدائهم، ثم عرضهم، عرض محمدا وعليا والأئمة على الملائكة، أي عرض أشباحهم وهم أنوار في الأظلة، مظهر من مظاهرهم. مر الكلام علينا من أن الكون هذا خلق وفقا للمظاهر المتعددة، ومظاهر محمد وآل محمد لا تعد ولا تحصى. خلاصة القول: الأسماء أسماء محمد وآل محمد وما يدور في دائرتهم، هذه هي الأسماء التي تحدثت عنها سورة البقرة. أما هذا الهراء وهذا الضلال فهو ضلال سقيفة بني ساعدة، ويضاف إليه ضلال سقيفة بني طوسي. وأذهب بكم إلى الآية 37 من سورة البقرة. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، إنه هو التواب الرحيم. إنها 37 بعد البسملة من سورة البقرة. ماذا يقول الطوسي في تفسيره؟ في الصفحة 69 بعد 100 هكذا يقول: والكلمات التي تلقاها آدم، قال الحسن، الحسن البصري. ما علاقة الحسن البصري بحقائق القرآن؟ قال الحسن، يعني الحسن البصري، قال الحسن ومجاهد وقتادة وابن زيد: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، فإن في ذلك اعترافا بالخطيئة، ولذلك وقعت موقع الندم وحقيقته الإنابة. وحكي عن مجاهد أنه قال: هي قول آدم: اللهم لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك، ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنك خير الغافرين. اللهم لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك، ربي إني ظلمت نفسي فارحمني إنك أنت خير الراحمين. اللهم لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك، ربي إني ظلمت نفسي فتب علي إنك أنت التواب الرحيم. وروي مثل ذلك عن أبي جعفر عليه السلام، عن الباقري صلوات الله عليه. وحكي عن ابن عباس أن آدم قال لربه إذ عصاه: أرأيت إن تبت وأصلحت؟ فقال له تعالى: إني راجعك إلى الجنة. وكانت هذه الكلمات. وروي في أخبارنا، في أخبارنا الشيعية، أن الكلمات هي توسله بالنبي عليه السلام وأهل بيته، وكل ذلك جائز. هو لا يستطيع أن ينكر هذه الحقيقة من أن آدم قد توسل بأسمائهم صلوات الله عليهم، وهذا الأمر معروف بشكل واضح عند عوام الشيعة. وكثير من الشيعة حتى في زماننا هذا يحفظون دعاء آدم: يا محمود بحق أحمد، ويا علي بحق علي، ويا فاطر بحق فاطمة، ويا محسن بحق الحسن، ويا قديم الإحسان بحق الحسين، بهذه الصيغة أو ما يقاربها. هذا الدعاء عوام الشيعة يحفظونه، فلذا لا يستطيع أن يغض النظر عنه. لكنه قال بخبثه أيضا، بنفس الخبث الذي فسر به الصراط المستقيم، فقال: من أنه يحمل الآية على عمومها كي تدخل كل المعاني، كل الأقوال التي قال بها أي مفسر من المفسرين من النواصب ومن أعداء العترة الطاهرة، ويدخل قول محمد وآل محمد معهم أيضا. ما هي الرؤوس متساوية في المذهب الطوسي القذر؟ هذا هو الواقع، وأنا أقرأ عليكم من تفسيره، من تفسير التبيان. أتلومونني حينما أطلق على هذا التفسير من أنه تفسير الخريان؟ لأنني في برامجي هكذا أعنونه، أعنون تفسير التبيان للشيخ الطائفة الطوسي، من صخم الله وجهه وصخم الله وجه الطائفة اللي هذا تفسيره، فإنني أعنونه بتفسير الخريان. قد تقولون هذا الكلام ليس مناسبا، كلامه هو مناسب، ماذا تقولون أنتم؟ كلامه هو مناسب، طريقته في التفسير مناسبة. نذهب إلى فاصل.
طلع للحوم ينظرها مثل موج البحر هاج جحافلها وعساكيرها، وادم لا شرف لا دين، والله وادم لا شرف لا دين، باعت كل ضمايرها طلع رايد أمر توديع، طلع رايد أمر توديع من عيدها يذكرها، وقاف غاضي بدا يخاطب يا قوم، وقاف غاضي بدا يخاطب يا ملل بها عجبتوني، يا ملل بها عجبتوني، حرام حرام
وبهل ايدك وبلا كلام رحم الله والديك،
وقف بين الجميع يخطب، اجت المن جحافلكم يا شيعة بني سفيان، يا شيعة بني سفيان، اريد احكي وسائلكم انتو اللي بعثتولي، انتو اللي بعثتولي، طلبتوني برسائلكم، يا الله طلبتوني برسائلكم، شنو الغير
في الآية 25 بعد 100 بعد البسملة من سورة البقرة، بحسب ترقيم تفسير التبيان، وإلا هي في المصحف هي الآية 24 بعد 100 بعد البسملة من سورة البقرة. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين. سأقف عند الكلمات، هي لقطات سريعة في هذا البرنامج، لا أريد أن أغطي كل التفاصيل، لا أملك وقتا لذلك. ماذا يقول الطوسي في الصفحة 45 بعد 400؟ وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، هكذا يقول الطوسي. والابتلاء هو الاختبار، وهو مجاز، ها هنا استعمال مجازي، لأن حقيقته الأمر من الله تعالى بخصال الإيمان، فسمي ذلك اختبارا. يعني هذه الكلمات هي ترتبط بأفعال وبخصائص تشكل مضمون الإيمان. الطوسي هكذا يقول، الذي يبدو من كلامه. والابتلاء هو الاختبار، وهو مجاز هاهنا، لأن حقيقته الأمر من الله تعالى، لأن حقيقة الابتلاء التي جرت على إبراهيم، هذا مقصوده، لأن حقيقته الأمر من الله تعالى بخصال الإيمان، فسمي ذلك اختبارا. إلى أن يقول والكلمات التي ابتلى الله إبراهيم بها فيها خلاف. إذا كنت تعود إلى أئمتك فليس هناك من خلاف، الخلاف عند نواصب السقيفة بني ساعدة، وأنت يا أيها الطوسي المشؤوم أسست سقيفة جديدة، وهذا أوضح دليل على سقيفتك المشؤومة، هذا هو تفسيرك الخريان التبيان. والكلمات التي ابتلى الله إبراهيم بها فيها خلاف، فيروى في بعض الروايات عن ابن عباس وبه قال قتادة وأبو الخلد إنه أمره إياه بعشرة سنن، خمس في الرأس وخمس في الجسد. يفترض أن يقول بعشر سنن، ولكن مشكلة طوسي هي هو يعاني من مشكلة في عربيته، إنها مشكلة النجف وكربلاء، مشكلة موروثة من أيام الطوسي، عربية خربة. ومر الكثير من الأخطاء، ما كان عندي من وقت كي أشير إلى تصحيحها وأنا أقرأ كلام الطوسي، ولكنه هنا ينقل نصا ومع ذلك يخطئ في نقله للنص. إنه أمره إياه بعشر سنن الصحيح، خمس في الرأس وخمس في الجسد. فأما التي في الرأس فالمضمضة، هذه هي الكلمات التي ابتلى الله بها إبراهيم بحسب الطوسي. فأما التي في الرأس فالمضمضة والاستنشاق والفرق، الفرق في تمشيط الشعر، فرق الرأس، فالمضمضة والاستنشاق والفرق وقص الشارب والسواك، وأما التي في الجسد فالختان وحلق العانة. حلق العانة هي هذه الكلمات التي ابتلى الله بها إبراهيم. هذا هو تفسير الطوس. على أي حال هذه سنن لست معترضا عليها، وهي من السنن الحنيفية في أحاديث أهل البيت، لست معترضا عليها، لكن الكلمات ما هي هذه؟ والطوسي الأثول حين يقول لأن حقيقة الابتلاء الأمر من الله تعالى بخصال الإيمان، هي هذه خصال الإيمان. وأما التي في الجسد فالختان وحلق العانة وتقليم الأظفار ونتف الإبطين والاستنجاء. الاستنجاء التنظف في بيت الخلاء. وفي إحدى الروايتين عن ابن عباس أنه ابتلاه من شرائع الإسلام بثلاثين شيئا. الإسلام دين كل الأنبياء من أبينا آدم إلى يومنا هذا إلى يوم القيامة. وفي إحدى الروايتين عن ابن عباس أنه ابتلاه من شرائع الإسلام بثلاثين شيئا، عشرة منها في براءة، التائبون العابدون الحامدون إلى آخرها، وعشرة في الأحزاب، إن المسلمين والمسلمات إلى آخرها، وعشرة في سورة المؤمنين إلى قوله والذين هم على صلاتهم يحافظون، وعشرة في سأل سائل إلى قوله والذين هم على صلاتهم يحافظون، فجعلها أربعين سهما. ما أنت قلت بثلاثين شيئا. على أي حال ليس مهما هذا. هذا التناقض والاضطراب في كتب الطوسي منتشر في كل كتبه. ما هو قال بثلاثين شيئا ثم صارت أربعين فجعلها أربعين سهما. وفي رواية ثالثة عن ابن عباس أنه أمره بمناسك الحج الوقوف بعرفة والطواف والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار والإفاضة، هذه مناسك الحج المعروفة. قال الحسن البصري ابتلاه الله، ابتلى إبراهيم بالكوكب وبالقمر وبالشمس، حكايته التي ذكرت في القرآن حين رأى كوكبا فقال هذا ربي. قال الحسن البصري ابتلاه الله بالكوكب وبالقمر وبالشمس وبالختان وبذبح ابنه وبالنار التي ألقي فيها، ألقاه نمرود فيها، وبالهجرة حينما هاجر إلى فلسطين، وكلهن وفى لله فيهن. وقال مجاهد ابتلاه الله بالآيات التي بعدها، بعد الآية التي ذكرت الكلمات، وهي إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين. وقال الجبائي أراد بذلك كل ما كلفه من طاعاته العقلية والشرعية. أين أصحاب القرآن؟ أين قول محمد وأهل محمد؟ لا وجود له. دائما أردد في برامجي من أن تفاسير حوزة النجف تفاسير ناصبية، عودوا إليها كلها على هذه الطريقة. وقوله فأتمهن معناه وفى بهن على قول الحسن البصري. وقال قتادة والربيع عمل بهن فأتمهن. وقال البلخي الضمير في أتمهن راجع إلى الله، وهو اختيار الحسين بن علي المغربي، قال البلخي: الكلمات هي الإمامة على ما قال مجاهد. قال: لأن الكلام متصل ولم يفصل بين قوله إني جاعلك للناس إماما وبين ما تقدمه بواو، فأتمهن الله بأن أوجب بها الإمامة له بطاعته واطلاعه، اطلاعه يعني تحمله للمسؤولية، ومنع أن ينال العهد الظالمين من ذريته. يفترض أن يقال: ومنع أن ينال العهد الظالمون من ذريته، إلا إذا قرأنا: ومنع أن ينال العهد، وهو الأليق. ومنع أن ينال العهد الظالمين من ذريته. وأخبره الله، أخبر إبراهيم بأن منهم ظالما فرضي به وأطاعه، وكل ذلك ابتلاء واختبار. أين حديث محمد وآل محمد؟ وأين تفسيره؟ يا جماعة الحقون، القرآن قرآن محمد وآل محمد. وفي بيعة الغدير بايعنا أننا نأخذ التفسير منهم، وهذا هو تفسير الطائفة، تفسير شيخ الطائفة. وحق الزهرائي: ما هذا بدين محمد وآل محمد؟ هذا دين الطوسي، هذا مذهب الطوسي. الخصال للصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة، وهذه الطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة، في الصفحة 35 بعد 300، العنوان: الكلمات التي ابتلى إبراهيم ربه بهن فأتمهن خمس. الحديث 84 بسنده، بسند الصدوق عن المفضل بن عمر عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. المفضل يقول: سألته، سأل الإمام الصادق عن قول الله عز وجل: وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، ما هذه الكلمات؟ قال: هي الكلمات التي تلقاها آدم من ربه فتاب عليه، وهو أنه قال: يا ربي أسألك بحق محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين إلا تبت علي، فتاب الله عليه إنه هو التواب الرحيم. فقلت له: يا ابن رسول الله، فما يعني عز وجل بقوله فأتمهن؟ قال: يعني فأتمهن إلى القائم، أتمهن إلى القائم. 12 إماما في سلسلة الأئمة 12، 12 إماما، 9 من ولد الحسين، إلى آخر الرواية الشريفة. الرواية فيها تفصيل، لكنني أقف عند موطن الشاهد: كلمات آدم، ومر ذكر كلمات آدم قبل قليل، محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين، كلمات إبراهيم تمت، تمت لأن إبراهيم تحمل العهد أما آدم لم يتحمل العهد، لأن القرآن يتحدث عن أبينا آدم من أن الله لم يجد له عزما، لم يتحمل العهد كما تحمله إبراهيم، ولذا تمت الكلمات عند إبراهيم. الحديث ليس عن كلمات ألفاظ، هذه الكلمات والألفاظ رموز وإشارات، الحديث عن مرتبة ولايتهم في دائرة عبوديتهم لمحمد وآل محمد. علي يقول لمحمد ويتحدث عنه: أنا عبد من عبيد محمد، فما شأن آدم وإبراهيم إلا دون هذا الشأن؟ فأتمهن أتمهن إلى القائم، صلوات على القائم وعلى آبائه وأجداده الأطيبين الأطهرين. إذن أين هذا من هذا؟ كلامكم نور، أين هذا النور من هذا الظلام والضلال؟ هذا هو تفسير شيخ الطائفة: من طيح الله حظ هذه الطائفة اللي هذا التفسير الطائح حظ تفسيره. نذهب إلى فاصل. الآية 58 بعد البسملة من سورة البقرة والتي بعدها في سياق وقائع بني إسرائيل، الحديث عن باب حطة: وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. ماذا يقول الطوسي في الصفحة 63 بعد 200؟ قال الحسن، إنه الحسن البصري وقتادة وأكثر أهل العلم، محمد وأهل محمد أين؟ هل هم من أهل العلم أم ليسوا من أهل العلم؟ قال الحسن وقتادة وأكثر أهل العلم، معناه حط عنا خطايانا، أن يقولوا حط عنا خطايانا. وروي عن ابن عباس أنه قال أمروا أن يستغفروا، وروي عنه أيضا أنه قال أمروا أن يقولوا هذا الأمر حق كما قيل لكم، وقال عكرمة أمروا أن يقولوا لا إله إلا الله. وكل هذه الأقوال محط الذنوب، وتأتي جملة ليست واضحة بحسب الطبعة التي بين يدي. خلاصة الكلام من أن بني إسرائيل أمروا إذا ما دخلوا الباب أن يقولوا هكذا، حط عنا خطايانا، أن يستغفروا، أن يقولوا لا إله إلا الله. الطوسي يعلق وكل هذه الأقوال محط الذنوب. إلى أن يقول بعد ذكر الآية التي بعدها فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. 59 بعد البسملة من سورة البقرة، معنى قوله فبدل الذين ظلموا غيروا، وقوله الذين ظلموا معناه الذين فعلوا ما لم يكن لهم فعله، وقوله غير الذي قيل لهم يعني بذلك بدلوا قولا غير الذي أمروا أن يقولوه فقالوا بخلافه، فذلك هو التبديل والتغيير. وكان تبديلهم بالقول أنهم أمروا أن يقولوا حطة وأن يدخلوا الباب سجدا، وتعطئ لهم الباب ليدخلوه كذلك، فدخلوه يزحفون، هنا خطأ مطبعي، يزحفون على آسائهم. المعروف والمذكور في التاريخ وفي الروايات يزحفون على أستاههم، أستاههم يعني أدبارهم، يزحفون على أستاههم. فقالوا حطة في شعيرة مشتهرين، هم تكلموا كلاما بالعبرية، وهذا الكلام ليس صحيحا، وإنما يحرف عبر نقل الرواة. خلاصة الكلام التي تحدث بها الطوسي والذين معه من مفسري النواصب، من أن بني إسرائيل أمروا أن يدخلوا الباب سجدا وأن يقولوا لا إله إلا الله، أو أن يقولوا كلاما آخر يقاربه، أن يستغفروا، أن يطلبوا المغفرة ولكنهم ما فعلوا ذلك. وهكذا يقول: فدخلوه يزحفون على أستاههم. هذا هو الذي ذكره الطوسي. ماذا حدثنا إمامنا الحسن العسكري في تفسيره الشريف من الطبعة نفسها في الصفحة 31 بعد 200؟ وادخلوا الباب سجدا، ادخلوا باب القرية سجدا، مثل الله تعالى على الباب مثال محمد وعلي صلى الله عليهما وآلهما، وأمرهم أن يسجدوا تعظيما لذلك المثال، ويجددوا على أنفسهم بيعتهما وذكر موالاتهما. وهذا السبب في تفضيل اليهود على سائر الأمم، لأنهم قد كلفوا بولاية محمد وعلي وآلهما، ولذلك أنكروا ولايتهم، فحل ما حل فيهم من البلاء وما جرى في تأريخهم. لماذا ترك كثير من اليهود بلاد الشام وذهبوا إلى جزيرة العرب؟ لأنهم كانوا يعتقدون بولاية محمد وعلي وآلهما، وكانوا ينتظرون مجيء محمد صلى الله عليه وآله. وإلى ما علاقة اليهود بأرض العرب؟ اليهود كانوا يعدون ذهاب إسماعيل إلى جزيرة العرب يعدونه عقوبة له. لماذا جاءوا إلى أرض العرب؟ لأنهم كانوا مكلفين بولاية محمد وعلي وآلهما، وجاءوا لانتظار مجيء محمد صلى الله عليه وآله، حتى نزلوا في المدينة وكانوا يسألون أين هي يثرب، وما كانت في ذلك الوقت معروفة جدا، كانت قرية صغيرة، مجموعة بساتين الذين جعلوها مدينة كبيرة نسبيا هم اليهود، نزلوا فيها وهؤلاء متحضرون ورفعوا البناء فيها وفتحوا الطرق فيها، جاءوا من الحضر. حكاية طويلة لست بصدد ذكرها، وإنما يأتي الكلام في هذا السياق. الإمام الحسن العسكري يقول: مثل الله تعالى على الباب، على باب حطة، مثال محمد وعلي، وأمرهم أن يسجدوا تعظيما لذلك المثال، ويجدد على أنفسهم بيعتهما مثلما نسجد على أعتاب أئمتنا حينما نزورهم. ما نحن نقرأ في زيارة الحسين، وهي الزيارة المخصوصة الأولى بحسب تبويب مفاتيح الجنان، هذه الزيارة التي نقرأها في زيارات شهر رجب وشهر شعبان المخصوصة. هكذا نسلم على سيد الشهداء: السلام عليك يا عمود الدين، السلام عليك يا باب حكمة رب العالمين، السلام عليك يا باب حطة الذي من دخله كان من الآمنين. هذا هو باب حطة. أنتم تزورون الحسين وتقرؤون هذه الزيارات، تفهمون ما تقرؤون؟ هذول مطيحين حظكم، هم طايح حظهم، أنتم ليش يطيح حظكم؟ ليش يطيح حظكم؟ الطوسي طايح حظه، تفسيره طايح حظه، حوزة النجف طايح حظها، مراجع النجف طايح حظهم، منهج الطوسي طايح حظه، منهج المرجعية الرشيدة طايح حظه، أنتم ليش يطيح حظكم؟ هكذا نسلم على الحسين في الزيارة المخصوصة الأولى. وأنا أتعمد أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان، وإلا فالمصادر موجودة عندي، المصادر الأصلية لهذه النصوص متوفرة عندي، هي في هذه الكتب، هذه الزيارات موجودة في كتب الحديث التي دائما أقرأ عليكم منها، لكنني أقرأ دائما من مفاتيح الجنان كي أنبهكم من أن النصوص موجودة عندكم تحت أيديكم، فعودوا إليها، هذه حجة عليكم. الزيارة المخصوصة الأولى من زيارات الحسين بحسب تبويب مفاتيح الجنان التي تقرأ في شهر رجب وشهر شعبان. السلام عليك يا عمود الدين، السلام عليك يا باب حكمة رب العالمين، السلام عليك يا باب حطة الذي من دخله كان من الآمنين. زياراتهم، رواياتهم، قرآنهم منظومة واحدة، ألا لعنة وبيلة على المنهج الطوسي، على منهج الضلال الذي دمر ثقافة أجدادنا وآبائنا وأبعدهم عن الثقافة الأصيلة للعترة الطاهرة، هذه الثقافة الأصيلة. هذا إمامنا العسكري، القرآن قرآنه، وهو الذي يفسر قرآنه. نحن ماذا نقرأ في سورة القيامة في الآية السابعة بعد العاشرة بعد البسملة وما بعدها؟ إن علينا جمعه وقرآنه، على محمد وآل محمد، هكذا هم فسروا هذه الآيات، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه. القرآن ما قال إن بيانه على عكرمة أو على قتادة أو على البلخي أو على الجبائي أو على الطوسي أو على الطباطبائي، ثم إن علينا على محمد وآل محمد بيانه. ما هي القضية؟ واضحة، القرآن قرآنه، فلا بد أن يكون البيان بيانه. هذه الرادلها روحها للقاضي، بس احنا منين نجيب لنا مطي نحكي وياه؟ احنا ايسنا ادمي ماكو، ندورنا على مطي نريد نتفاهم وياه، ما جاي حتى نلقى لنا مطي نتفاهم وياه. الحقائق واضحه، واضحه. هذا تفسير امامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه، وهو يفسر لنا قرآنه فيقول: مثل الله تعالى على الباب مثال محمد وعلي. قرأنا من زيارة الحسين: السلام عليك يا باب حطة، هم باب حطة، وهذا المعنى يتكرر في زياراتهم، في زيارات أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. السلام عليك يا باب حطة الذي من دخله كان من الآمنين، هو هذا المنطق، هو المنطق. ويأتي الخوئي والسيستاني ومحمد باقر الصدر كي يقولوا عن تفسير إمامنا الحسن العسكري من أنه تفسير موضوع، من أنه تفسير مكذوب. هذه هي الحقائق واضحة. مثل الله تعالى على الباب مثال محمد وعلي، وأمرهم، أمر بني إسرائيل أن يسجدوا تعظيما لذلك المثال، مظهر من مظاهرهم، هذا هو المثال. قبل قليل قلت لكم من أن الكون مبني على حقيقة المظاهر المتعددة، ومن أن مظاهر محمد وآل محمد في هذا الوجود لا تعد ولا تحصى، هذا مظهر من مظاهرهم. وأمرهم أن يسجدوا تعظيما لذلك المثال، ويجددوا على أنفسهم بيعتهما وذكر موالاتهما، وليذكروا العهد والميثاق المأخوذين عليهم لهما. وقولوا حطة، أي قولوا إن سجودنا لله تعالى تعظيما لمثال محمد وعلي، مثلما سجدت الملائكة لآدم، الله أمرها، الله أمر بني إسرائيل على لسان نبيهم موسى أن يسجدوا لمثال محمد وعلي تعظيما لهم. هو سجود لله، مثلما السجود لآدم سجود لله، سجود لآدم من جهة، وهو سجود لله من جهة أخرى، وكذا الأمر هنا هو هو. وقولوا حطة، أي قولوا إن سجودنا لله تعالى تعظيما لمثال محمد وعلي، واعتقادنا لولايتهما حطة لذنوبنا ومحو لسيئاتنا، إلى آخر ما جاء في الرواية الطويلة المفصلة. قوله عز وجل: فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل له. الإمام العسكري يقول: إنهم لم يسجدوا كما أمروا، ولا قالوا ما أمروا، ولكن دخلوها مستقبليها بأستاههم وقالوا هطى سمقانا، أي حنطة حمراء نتقوتها أحب إلينا من هذا الفعل وهذا القول. هؤلاء هم أهل القرآن، وهذا تفسيرهم لقرآنهم. هذا الخرطي اللي قرأته عليكم، هذا الخرطي مال الطوسي وسقيفة بني ساعدة، هذا هو مذهب الطوسي وهذا دين العترة. أنتم مع من تكونون يا أحبابي يا بعد قلبي؟ تمشون ويه المطايا هاي؟ مبين عليكم تمشون ويه المطايا، تردون هالمطايا، تحبونه ما تردون تمشون ويه الأوادم؟ أدري سركم وين ذابين، بطولة مع المطاية ما تقولوا لي وين ذابين سركم. نذهب إلى فاصل.
لا صدفة ولا تعويض وين سيري على خطي بعيد افرض يدتي ذيبنا الكاس ويسحرنا هوى التجديد افرض نلتيه انقامر ونتجرف بلا تقييد اش ما تفرض بعد يا حسين اش ما نعمل بعد وينزي لا بيد ما تيجي الساعة البيها ننسبه وينعيد لا بيد ما هي والرحمة يدركنا تنشان نهرم ويضعف حياتنا وينبي ولا نقدر نحرك رأس ولا نقدر نحرك ولا نشوف ولا نسمع صوت تسندنا وسادة مات ولا نشوف ولا نسمع صوت تسندنا وسادة مات بآخر نفس احسبنا صحنا بيها.
الآية الخامسة بعد العاشرة بعد المئة بعد البسملة من سورة البقرة، وهنا جاءت بحسب ترقيم تفسير التبيان 116 في المصحف 115. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. ماذا يقول الطوسي؟ بخصوص هذه الآية في الصفحة 24 بعد 400، وقوله فثم وجه الله، المراد بالوجه فيه اختلاف. قال الحسن البصري ومجاهد، إنه مجاهد بن جبير، المراد به فثم جهة القبلة وهي الكعبة، لأنه يمكن التوجه إليها من كل مكان. قال ابن بيض أي الوجوه انتجعت، أي الوجوه انتجعت قلت لها لأي وجه إلا إلى الحكم، متى يقول صاحبا يرادفه هذا ابن بيض بالباب يبتسم؟ بالله عليكم هذه أشعار أو هذه أبعار، هذه هي الأبعار التي يعتمد عليها في تفسير كتاب الله ويترك حديث أهل رسول الله. صدقوني كل التفاسير الشيعية هكذا، وتفسير الطوسي هذا من أوله إلى آخره بهذه الطريقة. يأتينا بالأبعار من كل مكان ويسميها أشعار، وهذا ما هو باختراع من، هذا هو حال تفاسير النواصب، لكن تفاسير النواصب بالقياس إلى تفاسير علماء الشيعة أفضل وأمتن، لأنهم يتقنون العربية لا كمفسري الشيعة الذين لا يتقنون العربية. وقيل معناه: فثم وجه الله فادعوه كيف توجهتم. وقال آخرون: واختاره الرماني والجبائي من أئمة المعتزلة، فثم رضوان الله، كما يقال هذا وجه العمل وهذا وجه الصواب، وكأنه قال الوجه الذي يؤدي إلى رضوان الله، إلى آخر الكلام، إلى بقية الهراء. هذا هو الذي قاله الطوسي. ماذا قال أمير المؤمنين الذي بايعناه في بيعة الغدير؟ بايعنا الله ومحمدا ثم عليا، بايعناهم على أن نأخذ التفسير من علي فقط. ماذا يقول علي؟ أقرأ عليكم من كتاب الاحتجاج للطبرسي، وهذه طبعة مؤسسة الأعلم بيروت لبنان، إنها الطبعة ذات المجلد الواحد الذي يشتمل على الجزئين، في الصفحة 40 بعد 200. إنه حديث طويل، حديث احتجاج الزنديقي على أمير المؤمنين بآيات أمير المؤمنين يحتج عليه بحقائق القرآن. الحديث طويل، أذهب إلى موطن الحاجة في الصفحة 52 بعد 200. أمير المؤمنين يتحدث عن محمد وآل محمد فيقول: وهم وجه الله، وهم وجه الله الذي قال: فأينما تولوا فثم وجه الله. هم بقية الله، يعني المهدي يأتي عند انقضاء هذه النظرة، النظرة الغيبة. الغيبة عبر عنها في أحاديث أهل البيت، عبر عنها بالغيبة وعبر عنها بالهدنة وعبر عنها بالسترة وعبر عنها بالفترة وعبر عنها بالنظرة. نظرة يعني فترة انتظار. هذه التعابير عبر بها عن الغيبة في أحاديثهم وكلماتهم الشريفة صلوات الله عليه. إنها غيبة، إنها فترة، إنها هدنة، إنها سترة، إنها نظرة. أمير المؤمنين يقول: وهم وجه الله الذي قال: فأينما تولوا فثم وجه الله. هم بقية الله، يعني المهدية يأتي عند انقضاء هذه النظرة فيملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. لاحظوا انسياب الكلام في تفسير قرآنهم. ما هو قرآنهم؟ ما هو قرآنهم؟ ماذا نصنع ويا ذول المطايا؟ شو نسوي احنا؟ عندكم اقتراح؟ اقترحوا علينا. المطايا هاي المطايا شو نسوي لها؟ كل واحد لاف للفة أكبر من زوجين بسطال من بساطيل الجيش العراقي، عمامة إبليسية يسميها بعمامة رسول الله، وإذا ما فتح فمه فتح علينا مرحاضا مثل هذا المرحاض. عندكم اقتراح؟ قولوا لنا شو نسوي لهالمطايا هاي، شلون نتعامل وياها؟ هذا حديث آل محمد وهذا تفسيرهم لقرآنه، فماذا أنتم صانعون؟ القرآن واضح، واضح جدا، يحدثنا عن أن الله له وجه، ووجه الله هو غير الله، وجه الله هو غير الله. القرآن يتحدث بهذا، لست أنا. في سورة الرحمن في الآية 26 بعد البسملة والتي بعدها، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. يبقى فعل مضارع، وجه فاعل مرفوع، وهو مضاف إلى ربك، يعني أن ربك حقيقة وأن وجهه حقيقة أخرى، هو خلقها، ربنا خلقها. ثم يأتي التعبير ذو الجلال والإكرام، هذه صفة لوجه، فوجه مرفوع لأنه فاعل، وذو من الأسماء الستة مرفوع بالواو، ربك مجرور. لو كان الكلام في وصف ربك لصارت الآية هكذا: ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام، لكن الآية هكذا في المصحف فاقرؤوها: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فهذا وصف للوجه، ويعني أن الوجه شيء وأن ربك شيء، هناك حقيقتان. فحينما يتحدث القرآن فثم وجه الله، وجه الله هو غير الله. في السورة نفسها، في سورة الرحمن في الآية 78 بعد البسملة، وهي آخر آية في السورة: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. هناك عناية في وجود هاتين الآيتين في السورة نفسها، اسم ربك هو وجه ربك، هنا ذي الجلال والإكرام جاءت صفة لربك. تبارك اسم ربك، تبارك فعل، اسم فاعل، وهو مضاف إلى ربك، ذي الجلال، ذي صفة لربك، ذي مجرورة من الأسماء الستة تجر بالياء، وربك الكلمة جرت بالإضافة. السورة تريد أن تقول لنا من أن ربك حقيقة، وهذه الحقيقة توصف بالجلال والإكرام، ومن أن وجه ربك حقيقة أخرى وهي توصف بالجلال والإكرام أيضا، وإنما توصف بالجلال والإكرام لأنها منسوبة إلى ربك. الآيتان واضحتان، ولكن هؤلاء، أتحدث عن الذين في النجف، لا يفقهون أسرار العربية ولا يدركون بلاغة القرآن ولا يحيطون علما بفصاحة محمد وآل محمد، وهم الذين يقولون لنا: أعربوا كلامنا فإنا قوم فصحى. وهذه الآيات واضحة: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وهنا في آخر السورة: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. في آخر سورة القصص في الآية 88 بعد البسملة، وهي آخر آية في السورة: ولا تدع مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، هذا هو الله، كل شيء هالك إلا وجهه. لماذا؟ لأن وجهه مخلوق ويمكن أن يتطرق إليه الهلاك إذا أراد الله، لكن الله لا يريد ذلك. لا يمكن أن نتصور أن الآية تتحدث عن هلاك الله، هذا المعنى لن يقبل بأي حيثية من الحيثيات، لكن لأن الوجه مخلوق ويمكن أن يتطرق إليه الهلاك إذا أراد الله، الهلاك لا يتطرق إلى الله، فلا يمكن أن نتحدث عن الله من أنه هناك احتمال أن يتطرق إليه الهلاك. أما وجه الله هذا الاحتمال موجود إذا أراد الله ذلك، إذا أراد الله ذلك. الله لا يريد ذلك، لكنه إذا أراد الله ذلك فإنه وجه مخلوق. وباسمك الأعظم 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 الأعز الأجل الأكرم الذي خلقته، خلقته فاستقر في ظلك فلا يخرج منك إلى غيرك، لن يتطرق إليه الهلاك، لأن الله يريد هذا، يريد أن لا يتطرق إليه الهلاك. فباعتبار أنه مخلوق يتميز عن سائر المخلوقات من أن الهلاك لا يتطرق إليه. كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. آيات القرآن واضحة، واضحة تميز بين الله وبين وجهه، ووجه الله مخلوق. هذا الهراء أين أذهب به؟ أين أذهب به؟ أمير المؤمنين يقول وجه الله هو المهدي القائم، وهذا هو الذي نخاطبه في دعاء الندبة الشريف، أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء. هذا منهج العترة الطاهرة الذي يطرح عبر قناة القمر، والطوسيون الأرجاس يقولون لكم هذا المنهج ماسوني، ومنهجهم الطوسي هو منهج العترة الطاهرة. من مداكم ومدى منهجكم يا طايحين الحظ، إذا كانت الماسونية تنتج هذا المنهج الصحيح فلماذا لا تأتوا معي كي تصبحوا ماسونيين يا أولاد هذا هو الطوسي وهذا منهجه وهذا تفسيره. أحاول الإيجاز ولكنني ماذا أصنع، والمطالب في بعض الأحيان تحتاج أن أتوقف عندها شيئا من الوقت لأجل بيانها وتوضيحها. هذه الآية 27 بعد 100 بعد البسملة من سورة البقرة بحسب ترقيم تفسير التبيان، بحسب المصحف هي الآية 26 بعد 100 بعد البسملة من سورة البقرة. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. لست بصدد الحديث عن كل التفاصيل، هناك عنوان واضح في الآية أريد أن أقف عنده. إبراهيم هكذا قال في دعائه رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. فماذا تحدث الطوسي في تفسيره في الصفحة 57 بعد 400؟ ذكر كلاما كثيرا مضطربا إلى أن قال: والوجه الثاني بالأمر على ألسنة الرسل، فأجابه الله إلى ما سأل، وإنما سأل أن يجعلها، أن يجعل البلد آمنا، وإنما سأل أن يجعلها، هذا من العجمة أن يجعله، لأن الآية جاءت بالتذكير: رب اجعل هذا بلدا آمنا، هذا وآمنا صفة للمذكر، ولكن كما قلت لكم العجمة تسيطر على كتب الطوسي مثلما العجمة تسيطر على كتب السيستاني وسائر المراجع المعاصرين في زماننا هذا. وإنما سأل أن يجعلها، أن يجعل البلد آمنا من الجدب والقحط، لأنه أسكن أهله بواد غير ذي زرع ولا ضر، ولم يسأله أمنه من انتقال وخسف، لأنه كان آمنا من ذلك. فسؤال إبراهيم أن يرزق هذا البلد من الثمرات المزروعة، وإنما سأل أن يجعلها آمنا من الجدب والقحط، لأنه أسكن أهله بواد غير ذي زرع ولا ضر، ولم يسأله أمنه أمن البلد من انتقال وخسف، لأنه كان آمنا من ذلك. وقال قوم سأله الأمرين، سأله الأمرين أن يرزق هذا البلد من الثمرات المزروعة وأن يرزق الأمن من الخسف وغيره، وقال قوم سأله الأمرين على أن يديمهما له وإن كان أحدهما مستأنفا وهو الخسف والآخر كان قبل. ومعنى قوله بلدا آمنا أي يأمنون فيه. كلام ركيك، كلام متداع، لغة وأدبا وبلاغة وحتى في الدلالة المعنوية التفسيرية. إمامنا الصادق ماذا يقول؟ أقرأ عليكم من الجزء الأول من مجمع البيان في تفسير القرآن، وهو من التفاسير الطوسية، لكنه ينقل في بعض الأحيان الأحاديث عن العترة الطاهرة. هذه الطبعة طبعة مؤسسة الأعلم بيروت لبنان، إنه نسخة سيئة من تفسير التبيان، لقد نقل كل ما جاء في تفسير التبيان وأضاف إليه الكثير مما أخذه من تفاسير النواصب، من التفاسير التي هي موجودة في مكتبة سقيفة بني ساعدة. أنقل من الصفحة 85 بعد 300، نقل رواية عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه في معنى الثمرات، وارزق أهله من الثمرات. إمامنا الصادق يقول: هي ثمرات القلوب، هي ثمرات القلوب، أي حببهم إلى الناس ليثوبوا إليهم، أي حببهم إلى الناس ليثوبوا إليهم. في النسخة هنا ليثوبوا إليهم، من نسخ قديمة من هذا التفسير، إنني أحفظ الرواية من تلك النسخ القديمة، ليست موجودة عندي الآن. لينتابوا إليهم وليس ليثوبوا إليهم، وهو النص الصحيح وموجود في مصادر أخرى. لينتابوا إليهم وليس ليثوبوا إليهم، ليثوبوا ليعودوا إليهم، لينتابوا إليهم ليعودوا ويعودوا ويعودوا، مثلما نقول في الزيارات: وأسألك العودة ثم العودة ثم العودة إليهم، إلى زيارتهم. النص الأصل لينتابوا، لكنني قرأت من النص الموجود، ودائما أقول لكم الكتب محرفة. لينتابوا يعودون بشوق ثم يعودون بشوق ثم يعودون. وارزق أهله من الثمرات، من ثمرات القلوب، وهذا يأتي متطابقا مع ما جاء في سورة إبراهيم في الآية 37 بعد البسملة: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس، بحسب المصحف تهوي إليهم، بحسب قراءة أهل البيت تهوى إليهم، تهوي إليهم لا معنى لها، تهوي يعني تسقط، تهوى من الهوى، بحسب قراءة أهل البيت تهوى إليهم، ولكننا أمرنا أن نقرأ بقراءة المصحف وأن نفسر بقراءة العترة، ونحن عبيد مسلمون. هذا هو دين العترة الطاهرة الذي أقول لكم هو غير المذهب الطوسي. عرفتم الآن أو لا؟ استمروا معي في متابعة الحلقات وتابعوا الإعادة أيضا، هذه المطالب مهمة جدا، استمروا معي وستعرفون الفارق الكبير بين دين العترة الذي يتحدث به هذا الماسوني وبين المذهب الطوسي السيستاني، ستلاحظون الفارق الكبير. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، بحسب تفسير العترة تهوى إليهم، وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. إنها ثمرات القلوب كما يقول الصادق صلوات الله وسلامه عليه. الثمرات التي ذكرت في سورة البقرة هي هذه الثمرات التي ذكرت في سورة إبراهيم. إنها ثمرات القلوب، أن تميل القلوب إليهم، أن تهواهم القلوب. زهرائيون نحن والهوى هو هذا، والهوى زهرائي هو هذا. فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات. من ثمرات القلوب. الآيات واضحة، وكلمات أهل البيت أوضح، لأنها توضح القرآن. وعلى هذا بايعنا في بيعة الغدير. وأنا أقرأ عليكم هراء الطوسي، وعودوا أنتم بأنفسكم واقرأوا الهراء الذي في تفسير التبيان الخريان، وهو العنوان الحقيقي لمضمون هذا التفسير. وقارنوا، قارنوا، قارنوا بين الذي أحدثكم به عن محمد وآل محمد، وبين هذا الذي أقرأه عليكم من تفسير الخريان هذا لشيخ الطائفة الطوسي. الوقت يجري سريعا، أكملت اللقطات التي اخترتها من الجزء الأول، سأنتقل بكم إلى الجزء الثاني من تفسير التبيان لنرى ماذا يقول أبو الطواسيس أبو الشباب الطوسي. يا حبيبي يا أبو الشباب يا أبو الطواسيس، ماذا تقول في هذه الآية؟ وهي الآية 48 بعد 100 بعد البسملة من سورة البقرة، وجاء ترقيمها بنفس الترقيم في نسخة التبيان التي عندي في الصفحة 23، ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. الطباعة ليست واضحة جدا، إنها الآية 48 بعد 100 بعد البسملة من سورة البقرة، ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. ماذا يقول أبو طوسي؟ أبو طوسي في الصفحة 24 يقول أبو الشباب: وفي قوله ولكل وجهة هو موليها أقوال، أحدهما قال مجاهد والربيع وابن زيد وابن عباس والسدي إن لكل أهل ملة من اليهود والنصارى إن لكل أهل ملة من اليهود والنصارى وجهة هو موليها، هذا هو المراد. الثاني قال الحسن البصري: إن لكل نبي وجهة واحدة وهي الإسلام، وإن اختلف الأحكام، وإن اختلفت الأحكام، ولكن العجمة موجودة في الكتاب كله. وإن اختلفت الأحكام كما قال: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، أي في شرائع الأنبياء. الثالث قال قتادة: هو صلاتهم إلى بيت المقدس وصلاتهم إلى الكعبة. ولكل قبلة، هذا المراد. الرابع، إن لكل قوم من المسلمين وجهة، من كان منهم وراء الكعبة وقدامها أو عن يمينها أو عن شمالها، وهو الذي اختاره الجبائي. والوجهة قيل فيه قولان، المفروض قيل فيها قولان يا أيها الطوسي. العجمة موجودة في كل كلامه، والوجهة قيل فيه قولان، أحدهما إنه قبلة، إنها قبلة، ذهب إليه مجاهد وابن زيد الذي لا يعرف العربية ولا يتقنها، كيف يتقن تفسير القرآن حتى إذا أردنا أن نترك حديث أهل البيت؟ وهو قد ترك حديث أهل البيت. إذا كنت لا تتقن العربية، على طول الكتاب هذه العجمة موجودة، بل في كل كتبه، بل في كل كتب مراجع الشيعة. يأخذون من عنده، يتعلمون من عنده، أساس فاسد، وما بني على الأساس الفاسد يكون فاسدا. هذا الذي يتذوق العربية مثلي لأنني نشأت عليها منذ نعومة أظفاري، أتذوقها وأتذوق أدبها، وأعتقد أنكم تلاحظون كيف أنني أنسجم مع شعرها حينما ألقي أشعارها، لأنني أتذوقها وأتذوق أدبها، لا لفضل عندي، ولكنني أنشئت عليها منذ الصغر، فنشأ هذا الذوق الأدبي عندي. هذا الذي يملك ذوقا أدبيا يعاني كثيرا حينما يقرأ كتبا تكون مشحونة بالعجمة والأخطاء اللغوية والبلاغية. أعاني كثيرا حينما أقرأ كتب هؤلاء الثولان. أتحدث عن مراجعنا العظام في الحوزة الطوسية القذرة، وأنتم تلاحظون القذارة أمام أعينكم. فلينظر الإنسان إلى طعامه، إمامنا الباقر ماذا قال؟ قال فلينظر إلى علمه، هذا الذي يأخذه عمن يأخذه. ها هو علم الطوسي مجاهد السدي، وهو قد ذم السدي في مقدمته التي تحدث فيها عن منهجيته في التفسير، ذكره في الذين لا يحمد أمرهم، وها هو يأخذ عن مجاهد والربيع والسدي والحسن البصري وقتادة ونهيم واللبن، والله نهيم واللبن أشرف من عتهم. قال مجاهد والربيع وابن زيد وابن عباس والسدي أن لكل أهل ملة من اليهود والنصارى لهم وجهة. الثاني قال الحسن البصري إن لكل نبي وجهة واحدة وهي الإسلام وإن اختلف الأحكام، كما قال لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، أي في شرائع الأنبياء. الثالث قال قتادة هو صلاتهم إلى بيت المقدس وصلاتهم إلى الكعبة. الرابع إن لكل قوم من المسلمين وجهة، من كان منهم وراء الكعبة وقدامها أو عن يمينها أو عن شمالها، وهو الذي اختاره الجبائي. والوجهة قيل فيه قولان، أحدهما إنه قبلة، ذهب إليه مجاهد وابن زيد، الثاني قال الحسن، الحسن البصري، هو ما شرعه الله من إسلام، إلى أن يقول والخيرات هي الطاعات لله على قول ابن زيد وغيره. وقوله يأتي بكم الله جميعا يعني يوم القيامة من حيث ما متم من بلاد الله، وهو قول السدي والربيع، هذا هو الذي ذكره ولم يذكر شيئا آخر، انتهى كلامه، انتهى كلام أبي طوسي رضوان الله تعالى عليه. ماذا يقول محمد وآل محمد؟ هذا هو الجزء الثامن من الكهف الشريف، وهذه الطبعة طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان في الصفحة 46 بعد 200. إنه الحديث 87 بعد 400 بسنده، بسند الكليني عن إسماعيل بن جابر، هذا ابن جابر الجعفي رضوان الله تعالى على جابر الجعفي، عن إسماعيل بن جابر عن أبي خالد إنه الكابولي، عن إمامنا الباقري صلوات الله وسلامه عليه في قول الله عز وجل فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، قال الخيرات الولاية، الخيرات الولاية، ولاية محمد وآل محمد. وقوله تبارك وتعالى أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا يعني أصحاب القائم 310 رجلا، قال وهم والله الأمة المعدودة يجتمعون والله في ساعة واحدة قزع كقزع الخريف، مثلما تجتمع الغيوم في السماء في فصل الخريف شيئا فشيئا حتى بعد ذلك تجلل وتغطى السماء بالغيوم. لاحظوا كيف يأتي التفسير منسجما متسلسلا، إنه سلسبيل الحديث، هذا عسل الكلام، أما هراؤه ومرحاضه فهو الذي كنا فيه قبل قليل ونحن نقرأ من تفسير الخريان، من تفسير الطوسي، من تفسير أبو الطواسيس. قارنوا قارنوا، أنا أستعمل هذه العبائر كي أشخص لكم الطهارة من النجاسة، كي أشخص لكم النور من الظلام، كي أشخص لكم المعرفة والعلم النافع من الضلال والجهل الذي يقال له علم، وحتى لو كان علما فإنه علم ضار ليس بنافع. وأنتم تقرؤون في الأدعية دائما متعوذين من علم لا ينفع وتسألون الله علما نافعا، أعتقد أنكم شخصتم العلم النافع هو في دين العترة الطاهرة، ومن أن العلم الضار هو في المذهب الطوسي في الحوزة الطوسية وفي التفاسير الطوسية اللعينة. الحلقة طالت، بقي عندي شيء في هذا الجزء، وعندي لكم أشياء جديدة، نلتقي غدا، تابعوا هذه الحلقات، هذه الحلقات مصيرية بالنسبة لكم، نلتقي غدا إن شاء الله تعالى. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.